الشريط الثالث من شرح كتاب الفتوى الحموية.
ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا، فالعقل مع النقل دل على إثبات ذلك وعدم التناقض بين هذا وهذا. ولهذا جعل شيخ الإسلام من الأوجه هو الوجه الأول في كل مسألة زعموا أن العقل يحيل الإثبات، نقول في العقل ما يدل على الإثبات. وتضرب بعض المبتدعة ببعض، الجهمية تضربهم بالمعتزلة، والمعتزلة تضربهم بالأشاعرة، والأشاعرة تضربهم بالماتريدية، وهكذا في تناسق، يعني هذا ضد هذا، هذا ضد هذا، حتى تصل إلى أن قول أهل السنة هو الحق، وأن العقل لا يحيل شيء من الصفات. وأعظم دليل على ذلك أن الله جل وعلا لا يقاس بأحد من خلقه، لا قياس شمول ولا قياس منطق. المسألة الثانية التي تعرض لها هي أن نصوص الصفات تعلم بالاضطرار، ليست دليلا واحدا يمكن تأويله، ولا هما نصان يمكن أن يتأول، ولكن هي كثيرة كثيرة جدا، حيث إنه يعلم بالاضطرار أن المراد بها وصف الله جل وعلا بهذه الصفات. فوصف الله جل وعلا بالعلم، وصف الله جل وعلا بالقدرة، بالكلام، بالسمع، بالبصر، بالحياة، هذا كثير كثير جدا في القرآن. ولهذا في هذه الصفات لم ينكرها الأشاعرة، ولم ينكر بعضها المعتزلة، كذلك غيرها من الصفات، الصفات الذاتية أو الفعلية، كصفة الوجه لله جل وعلا، أو صفة اليدين، أو صفة القدم له سبحانه وتعالى، أو صفة الساق، أو غير ذلك من الصفات، كلها ثابتة لله جل جلاله، لا يدخل فيها بتأويل، لأن التأويل يمتنع في هذا بقوة بل بجزم، لأن النصوص كثيرة جدا مما يعلم معه أنه لا مجال للتأويل قطعا، ولا يدخل فيها التأويل، لأن التأويل كلمة أو جملة تأتي ويراد منها غير ظاهرها لقرينة، كما يعرفون التأويل بأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة دلت على ذلك. فهذا يكون في دليل، يكون في مسألة. أما في نصوص الصفات فهي كثيرة كثرة، يمتنع معها أن يكون كل هذه الكثرة يخاض فيها بالتأويل، وإلا يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم بل النبوات جميعا أتت بما لا يدركه في صفات الله جل وعلا أحد. نعم.
والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق وبالبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ما هم بمؤمنين، وقال تعالى: والذي يبدأ، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وغيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة.
وهذه الثلاث هي صفات الكمال، صفات الكمال في البشر ترجع إلى هذه الثلاث: كمال العلم والقدرة والإرادة. إذا كان هناك علم وقدرة وإرادة نتج الفعل أو القول بما يوافق الحكمة، بما يوافق الحكمة. وإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام حكمة فإنه ينفع عنه الباطل. فكمال هذه الصفات تنتج أن ما قاله عليه الصلاة والسلام هو الحق في نفسه، وكونه عليه الصلاة والسلام كاملا في العلم وكاملا في القدرة البشرية وكاملا في الإرادة الجازمة التي ليس فيها تردد، هذا متفق عليه بين الفرق. وإذا كان متفقا عليه فيلزم من ذلك أن يتفق على كونه عليه الصلاة والسلام حكيما صادقا فيما أخبر به. وإذا كان حكيما فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من صفات الله، فمعنى ذلك أن ظاهر هذه الصفات مرادة، لأنه إذا كان يخبر عن الله بصفات كثيرة في كل مجلس وبتنوعها ولا يكون ظاهرها مرادا، فيقع في الخلق اعتقاد ما ليس ظاهره مرادا، هذا ينافي الحكمة. ولهذا نقول هذا البرهان ضد كل مبتدع، فنقول لكل مبتدع تأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات أو في الغيبيات، نقول أليس هو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق علما؟ فسيقول بلى. أليس هو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق قدرة؟ فسيقول، يعني القدرة البشرية المناسبة له، فيقول بلى. أليس هو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق إرادة؟ فلا تردد في قلبه، بل هو جازم بما يعتقده عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق إرادة، فسيقول بلى. فينتج من ذلك أنه أكمل الخلق حكمة، ثم ينتج من ذلك أن ما أخبر به هو الموافق للحكمة، وهو هذه الأخبار التي ظاهرها إثبات الصفات وظاهرها إثبات البعث إلى آخره. وإذا كان أكثر الخلق لا يستطيعون الدخول في هذه الأحاديث بالتأويل، وإنما التأويل صنيع الخاصة عند هؤلاء المبتدعة، فإما أن تنفى الحكمة عنه عليه الصلاة والسلام فيكون ناقضا لذلك الاعتقاد الأول في أنه عليه الصلاة والسلام كامل العلم والقدرة والإرادة، وإما أن يقال هو عليه الصلاة والسلام حكيم بل هو أحكم الخلق، فيكون إذن في ذلك البرهان على إثبات الصفات والغيبيات.
ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين.
ولهذا قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء. العجز إما أن يكون عن عدم علم أو نقص في العلم، وإما عن عدم قدرة أو نقص في القدرة، وإما عن عدم إرادة أو نقص في الإرادة، هذا به يكون العجز. ولهذا قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وعلل ذلك، يعني لما لم يعجزه شيء سبحانه، علل ذلك بقوله: إنه كان عليما قديرا. لكمال علمه وكمال قدرته ليس يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهكذا هو عليه الصلاة والسلام لكمال علمه البشري ولكمال قدرته البشرية وإرادته البشرية كمل قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وصار موافقا للحكمة. لا.
والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، وما أراده من البيان طابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
قف عند هذا، هذه تحتاج إلى شرح طويل. نعم، لماذا؟
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، ومن متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق، ولا هدي به الخلق، ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقول إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء علمها من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين.
فلاسفة الإلهية، لأن الفلسفة لها عدة أقسام، فهنا قولها الفلاسفة الإلهية يعني الفلاسفة الذين اعتنوا بالإلهيات. والفلاسفة منهم من اعتنى بالرياضيات، ومنهم من اعتنى بالطبيعيات، ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى إلى آخره، ومنهم من اعتنى بالإلهيات. هؤلاء هم الذين اعتنوا بما يسميه الفلاسفة ما وراء الطبيعة، قسم من أقسام الفلسفة، وهو أعظمها شأنا عندهم. يريد يعني يقول أن الفلاسفة الإلهيين، عن الذين اهتموا بالفلسفة الإلهية، علموا تلك الحقائق. نعم.
وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول: بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها، فإن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنص السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لكن أولئك
يعني
الفلاسفة
يعني الأشعرية مثل الرازي والآمدي وأشبه هؤلاء،
لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن باضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. وأيضا فقد علم
قوله وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني لا من جهة الإثم، إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات من جهة الإثم، لا، قصده من جهة البرهان.
وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح، ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره،
وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني.
حسبك. هذا التقسيم لطريقة الضلال في الوحي وفي النظر في النصوص مهم، وتأصيل وتقعيد لهذه الانحرافات العظيمة، فإن الضلال في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. وأهل التخيل سماهم شيخ الإسلام بذلك لأنهم قالوا الغيبيات عرضت في النصوص بما عرضت به من جهة الخيال، لا أنها حقائق وإنما هي خيال، فليس ثم بعث للأجساد وإنما هو خيال، وليس ثم جنة وإنما على ذلك الوصف وإنما هو خيال، وليس ثم نار على ذلك الوصف وإنما هو خيال، وليس ثم كذا وكذا وإنما هذه خيالات. وكذلك في أبواب الصفات فإن الله وصف نفسه بكذا وكذا وكذا، وقالوا هذه أخيلة كلها لأجل أن يتخيل الجمهور من الناس هذه الأشياء. فسئلوا لما يحتاج إلى ذلك، قالوا لأن فلسفتنا دلت على أن الجماهير لا يصلحها البرهان العقلي وإنما تصلحها الأخيلة، فإذا جعلت لهم الأمور بتخيل يناسب ما يحدث الإصلاح عندهم في أن يكونوا أناسا صالحين في الدنيا يعمرونها دون تعد وظلم، فإن هذا الذي يناسب ويصلح. فإذا يكون المراد من ذكر العذاب تخيل ليخوف الناس حتى يكونوا صالحين في الدنيا عند أهل الوهم والتخيل. وذكر الصفات كذلك المقصود منها التخيل، وهذا والعياذ بالله أعظم تكذيب لما جاءت به الرسل ولما أخبر الله جل وعلا به في كتبه جميعا، فإن الأخبار لا تقبل النسخ ولا التخصيص لأنها لأن الأخبار إنما مدارها على الصدق أو الكذب، والله جل جلاله أخبر بصفة الجنة وصفة النار وأخبر بالبعث في كتبه جميعا، فهذه أخبار لا تتغير بتغير الشرائع ولا بتغير الرسل لأنها خبر صادق من الله جل جلاله. فهذا من قال إنه تخيل فهو تكذيب لله جل وعلا، معنى ذلك أن الله أخبر بما هو كذب في نفسه، هذا أعظم ذنب أن يكون المرء مكذبا لله جل وعلا فيما جاءت به الرسل جميعا. هؤلاء في نصوص الصفات أيضا سلكوا هذا المسلك وقالوا في نصوص الصفات ظهرت مظهر التجسيم كما يقولون لله وجه ولله يدان ولله أعين ولله جل وعلا صفة كذا وكذا وكذا، وإنما المقصود أن يتخيل الناس أن إلههم له هذه الصفات التي هي من جنس صفاتهم فيكون قويا قديرا له ذلك، كما يتخيلون الملك القوي في الدنيا فيكون ذلك أبلغ في طاعته وفي عبادته. وهذا قول الفلاسفة الإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام الغلاة منهم، وإلا فإن الفلاسفة طبقات في هذا، وكذلك منهم يعني من الفلاسفة في هذا الباطنية، لأن الباطنية فلاسفة الإسماعيلية وإخوان الصفا والفرق التي تفرعت عن ذلك، فإن منهم طوائف تقول بهذا التخيل، وحتى النبوات قالوا إنها يمكن أن يتحصل عليها. و الحقائق إذا كانت هذه تخيل فالحقائق من يدركها؟ يقولون يدركها من صفى باطنه عن الأوهام من الفلاسفة الإلهيين وأشباههم. المقصود من هذا أن هذا القسم هم الغلاة وهم كفار عند علماء الإسلام، بل أجمعت الأمة على كفر من قال بهذا. فمن قال إن شيئا من النصوص إنما هو للتخيل وللإيهام لأجل مناسبة الجمهور وإلا فإنه لا حقيقة له، فإنه تكذيب لما أخبر الله جل وعلا به، وهذا كفر بالاتفاق. كذلك الباطنية والفلاسفة من جهة الأعمال أيضا يقولون إن الأمر بالأعمال كان لأجل الإصلاح، فإذا صلحت النفس وأشرقت فلا حاجة إلى العمل. لهذا الفلاسفة وغلاة الباطنية يسقطون عن أنفسهم العمل فلا يعملون البتة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا سائر الأعمال الصالحة، لأن العمل مقصود منه شيء وهو الوصول إلى الحقيقة وتصفية الباطن عن الأغيار، فإذا وصل إلى ذلك سقط عنه ما أوجب ما فرض على العامة، وهذا طريق وهذه طريقة غلاة الباطنية والفلاسفة. القسم الثاني من الضلال في الوحي أهل التأويل، وأهل التأويل المقصود بهم الجهمية، فإن الجهمية هم الذين أسسوا بدعة التأويل بصرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر بقرائن عقلية، فلا يصفون الله جل وعلا بما يستحق من الصفات التي أخبر بها عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون لا بد فيها من التأويل لأن البرهان العقلي القاطع دلنا على أنه لا يمكن أن يوصف بهذه الصفات. هذا قول الجهمية الأوائل، فإنه لا يوصف الله جل وعلا عندهم إلا بصفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق من القيود. والمعتزلة أتوا بعدهم فأثبتوا ثلاثا من الصفات وأول الباقي، ثم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب فأثبتوا سبعا، وتبعهم عليه الأشاعرة والماتريدية فجعلوا الصفات سبعا أو جعلوها 20 بنوع من التفصيل، وأول الباقي. وعندهم القاعدة أن التأويل هو طريقة المحققين وطريقة الناقصين التفويض، لهذا كل من تفرع عن الجهمية يقول بالتأويل، لهذا السلف كل مؤول يعدونه جهميا، فالأشعري يقولون هو جهمي لأنه أول، وبدعة التأويل أتى بها الجهمية، فينسب كل من تأول إلى جهم لأنه وافقه على هذا الأصل وهو أن التأويل يكون في الصفات. فنفوا عن الله جل وعلا ما يستحقه من صفات الجمال والجلال وغير ذلك لأجل التأويل بجامع القرينة العقلية التي أصلوها من عند أنفسهم. الفرقة الثالثة أهل التجهيل، وأهل التجهيل ذكر منهم شيخ الإسلام هنا صنفا وهم صنفان. ذكر أن أهل التجهيل الذين يقولون إن النصوص لا نصوص الصفات والغيبيات لا يعلم أحدا معناها على الحقيقة، وإنما تمر كما جاءت ولا يعلم معناها، كما ينقلون مخطئين في فهم كلام ما نقلوه، في كلام من نقلوه، بأن الأئمة كأحمد وغيره قالوا لا كيف ولا معنى في نصوص الصفات والغيبيات، فيقولون إن المعنى لا يدرك أحد، لا جبريل كان يعرف المعنى، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف المعنى، ولا الصحابة كانوا يعرفون المعنى، فلا أحد يعلم المعنى على الحقيقة. وعلى هذا يكونون أهل تجهيل، لأنهم قالوا إن الأمة بل إن جميع الخلق يجهلون معنى النصوص، فلا أحد يعلم معنى النصوص الغيبية، وهذا معناه أنهم جهال بما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندهم معنى يأتي، معنى الإتيان قد يكون هو معنى الرحمة، وقد يكون هو معنى الاستواء، وقد يكون هو معنى الغضب، وقد يكون هو معنى القدرة إلى آخره. فالمعاني لا تفهم بالعربية، وإنما الكلام جرى على هذا النحو، لكن معناه لا يعلم، لا أحد يعلم معناه. هذه فرقة وهم الغلاة في هذا الباب، مع أنه منسوب هذا إلى طائفة من المنتسبين إلى السلف كما قال شيخ الإسلام هنا. والطائفة الأخرى من أهل التجهيل الذين يفوضون المعنى، يقولون المعنى لا نعلمه فنفوض المعنى إلى الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المعنى ولكن لم يبينه، ومن الصحابة من علم المعنى ولكن لم يبينه، وإنما سيقت نصوص الصفات والغيبيات هكذا دون تفسير لها ومعاني، ومعانيها غير هذه الظاهرة منها. لهذا يقولون معنى قول السلف مروها كما جاءت، يعني لا تخوضوا فيها، وهذا باطل بوضوح، لأنهم قالوا كما جاءت ولم يقولوا أمروها فقط، وإمرارها كما جاءت بنصها العربي كما هو معلوم. وهذا هو المذهب المعروف بمذهب أهل التفويض، مذهب المفوضة، فإن المفوضة أهل تجهيل، لأنهم يقولون نجهل المعنى، وهذا قول كثير من المنتسبين لأحمد من المتأخرين، وقول طائفة من المنتسبين للأشعرية من المتأخرين، ويظنون أن هذا مذهب السلف، وهذا باطل، فإنه مذهب أهل التجهيل. ولهذا من عقائد الأشعرية التفويض، تفويض المعنى من عقائد الأشاعرة، لهذا في منظومتهم المشهورة بالجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله كطريقة أهل التأويل وهو الكمال عندهم، أو فوض المعنى ورم تنزيها، وهذا قول طائفة منهم. السلف وأئمتهم يفوضون، ولكن يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كيف اتصف بهذه الصفة، كيف صفته الوجه، كيف صفته القدم، كيف صفته اليد، كيف صفته القدرة، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. أما معنى اليد فنعلمه، معنى الوجه نعلمه، معنى القدم نعلمه، معنى الرحمة نعلمها إلى آخره. فإذا التفويض اللائق أن يفوض ويوكل علمه إلى الله جل وعلا، ولا يعلم أحدا تأويله إلا الله سبحانه، ولا يعلم أحد تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. أما تفويض المعنى فهو من التجهيل، وهذا قول طائفة من الضلال. بل قد قال الأئمة إن أهل التفويض يعني أهل التجهيل شر من أهل التأويل، لأنهم سلبوا المعنى أصلا عن النص الذي يعلم، وأولئك أولوا فأبقوا المعنى، ولكن أولوه إلى معنى آخر، والمعنى الآخر الذي أولوه إليه أهل التأويل صحيح في نفسه، ولكنه ليس صحيحا بالنسبة إلى اللفظ الذي أولوه. فمثلا أول الرحمة بأنها الإنعام. الإنعام صحيح في نفسه أن الله متصف بالإنعام، ولكن لا يصلح أن يكون تفسيرا للرحمة، لأن الرحمة صفة من حيث هي معلومة المعنى. المقصود من ذلك أن يحذر من هذه الطرائق الثلاث، وكلها مناقضة لطريقة السلف، فأعظمها الأولى أهل التخيل وهم كفار، ويليها أهل التجهيل، ومنهم من يكفر إذا ادعى أن هذه النصوص لا معنى لها البتة. وأخفهم أهل التأويل، وأولئك لا يطلق القول بكفرهم، ولكن منهم وهم الغلاة، غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة وأشباههم، منهم من حكم بكفره لتكذيبه ما جاءت به النصوص ورده ما دلت عليه. نكتفي بهذا القدر. هو إذا كان يقول إن جبريل لا يعلم وسلم لا يعلم والصحابة لا يعلمون، لا أحد يعلم المعنى، هذا صحيح. وإذا قال هؤلاء علموا المعنى والسادات من العلماء علموا المعنى لكن لم يبين المعنى لأحد بل يعلمون ويسكتون، هذا قول المفوضة، يقول أنا ما أعرف المعنى، أفوض المعنى إلى الله جل وعلا، ما نعلم المعنى.
حموية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: ان لفظ التاويل يراد به ثلاثه معاني. التاويل باصطلاح كثير من المتاخرين هو قرب اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ موافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، ظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل باصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون بالعلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن زهير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيره. وكلا القولين حق باعتبار كما قد ذكرناه في موضع آخر، ولهذا نقل عن ابن هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يعود الكلام إليها، وإن وافقت ظاهرا فتأويل ما أقبل الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها من معانيها في الأذهان ويعبر عنه بالمثال، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال به السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة الأضاء وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس مما ذكره عن الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه.
قف هنا، هذا البحث مهم جدا، وذاك لأن لفظ التأويل لفظ جاء في الكتاب والسنة، وجاء به اصطلاح جديد عند علماء الأصول، وتداخل المصطلحات فيما يأتي به العلماء من مصطلح ويكون بخلاف المراد بالمصطلح الشرعي يحدث لبسا كثيرا إلا عند المحقق من أهل العلم، وذلك أن العلماء قد يحتاجون إلى وضع اصطلاح لمعنى من المعاني أو لشيء من العلوم. فإذا كان هذا اللفظ الذي اصطلح عليه لمعنى من المعاني بتعريفه موجودا في الكتاب والسنة بمعنى آخر وقع الالتباس في أن المتعاطي لذلك العلم يظن أن المراد بلفظ التأويل فيما يرد في الكتاب والسنة هو المراد به في ذلك العلم، وهذا له نظائر ذكرت لكم بعضها فيما مضى. ومنها لفظ التأويل هذا، فإنه لفظ قد جاء في القرآن وجاء في السنة. ففي القرآن مثلا قول الله جل وعلا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. وقال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال جل وعلا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه النصوص فيها استعمال لفظ تأويل، وهذا اللفظ يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما يؤول إليه الشيء أو تؤول إليه حقيقته، لأنه مأخوذ من آل يؤول بمعنى صار يصير، آل الشيء إلى كذا وكذا يؤول إلى كذا. ومعلوم أن الكلام قسمان، إنشاء وهو الأمر والنهي والطلب والاستخبار نحو ذلك، وخبر. فالإنشاء له تأويل والخبر له تأويل يعني في النصوص. فتأويل الإنشاءات امتثالها، تأويل الأمر امتثال الأمر، وتأويل النهي امتثال النهي يعني البعد عنه. وذاك لأنه ما تؤول إليه حقيقة الشيء كما ذكرنا، هذا التأويل. فحقيقة الأمر بالشيء من الآمر يؤول إلى أن المطلوب امتثاله، وحقيقة ما يؤول إليه النهي أن المطلوب الانتهاء عنه. فأوامر الله جل وعلا ونواهيه تأويلها امتثال الأمر والانتهاء عن النهي. والأخبار مثل الخبر عن الجنة والنار، الخبر عن صفات الله جل وعلا، الخبر عن العذاب، عن النعيم، عما يكون في عرصات القيامة وأشباه ذلك من المغيبات، أو ما يكون من المغيب في الدنيا بعد زمن تنزل القرآن، هذه تأويلها وقوعها، لأنها هي الحقيقة التي تؤول إليها، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة تلك الأخبار بالوعد والوعيد، وما تؤول إليه الحقيقة هو وقوعها. لهذا قال: يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي وقوع ذلك وما تؤول إليه تلك الأخبار من وقوعها كما أخبر الله جل وعلا، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، إلى آخر الآيات. هذه المغيبات التي أخبر الله جل وعلا بها إما من صفاته أو أفعاله أو الجنة والنار أو ما سيكون في المستقبل أو أخبار الملائكة إلى آخره، ما تقول إليه حقيقة الخبر منقسم إلى المعنى الذي يفهم منه وقوع الشيء والكيفية لوقوعه، المعنى والكيفية. فاجتماع المعنى والكيفية يقال له تأويل، وهو أتم التأويل، يعني ما تؤول إليه حقيقة إخبار الله عن صفاته هو معناها وكيفية اتصاف الله بها، ما تؤول إليه حقيقة نعيم الجنة مما أخبر الله به هو معنى ذلك وكيفيته. فإذا وقوع تلك الأخبار هو تأويلها، وما تؤول إليه حقيقتها إما أن يكون آيلا تأويلا لمعناها حيث نفهم الوقوع بمعنى معين، وإما أن يكون تأويل لكيفيتها يعني مع المعنى. ولهذا جاء إثبات فهم التأويل وجاء نفيه. تأويل المغيبات نقول نعلم التأويل ولا نعلمه، فنعلمه باعتبار ولا نعلمه باعتبار. فإذا أريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقته من حيث وقوعه من جهة المعنى فقط، فإن هذا نعلمه، لأن القرآن جاء بلفظ عربي مبين. وعلى هذا وقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيعلم الراسخون في العلم التأويل، والله جل وعلا يعلم تأويله. والمراد من هذا بعلم الراسخين، المراد منه أنهم يعلمون تأويل المعنى. والنوع الثاني من تأويل الخبر أن تعلم الكيفية، وهذا هو الذي في الغيبيات لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وعلى هذا قول من وقف من السلف على لفظ الجلالة الله، وعده وقفا لازما: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الكيفية. بهذا في تفسير الأحلام: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما تؤول أن التأويل في الكتاب والسنة يراد منه ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا الشيء قد يكون إنشاء أمر ونهي، وقد يكون خبرا. ففي الإنشاء آية النساء: ذلك خير وأحسن تأويلا، فردوا، لأن هناك أمر نهي، فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني من جهة إنفاذ أمر الله ونهيه. والخبر مثل ما في آية آل عمران وآية الأعراف وفي غيرها. جاء أهل الاصطلاح وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة، وبعضهم يعرف التأويل بقوله صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهؤلاء الذين عرفوا بهذا التعريف الكلام صحيح ويحتاج إليه في الفقه في فهم بعض الأشياء، وهذا التأويل منه ما هو صحيح في نفسه، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو باطل لا يصح أن يسمى تأويلا حتى عند الأصوليين. فإذا هذا القسم من التأويل يدعى في أشياء إنها تأويل، يدعى في أشياء أنها تأويل وهي لا يصح عليها التأويل حتى في اصطلاح أهل الأصول. في نصوص الصفات وهو ما كان ما الكلام عليه الآن، يقال هذه الآية ليس المراد بها الظاهر وإنما المراد بها كذا، هذا هو الذي يسمى التأويل. تأويلها كذا بمعنى أن هذا اللفظ في الصفات ليس مرادا والمراد كذا للتأويل، والتأويل غير المجاز، الظاهر والمؤول غير الحقيقة والمجاز. فهذا التأويل ظنه أصحابه حقا لمجيء النصوص به في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فعرفوا التأويل باصطلاحهم وحملوا هذا التعريف على ما جاء في النصوص فوقع الخلط والباطل. والصواب في هذا أن التأويل على شرح الأصوليين صحيح إذا تمت شروطه، ولكن إنما ينقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إذا لم يكن الظاهر مرادا، هذا شرطه، بحيث إنه ينقل اللفظ عن الظاهر إلى غيره، ينقل عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح إذا ظهر أن هذا الاحتمال الراجح غير مراد أو أن الظاهر غير مراد. ولهذا يتناقض بعض أهل التفويض مثل ما ذكر لكم شيخ الإسلام من أتباع الأئمة الأربعة، يقولون تمر على ظاهرها أو تجرى على ظواهرها وتأويلها كذا، ما يستقيم، هذا غلط حتى في تطبيق التأويل عند أهله، فلا يقال تجرى على ظاهرها ولا يعلم تأويلها إلا الله، هذا تناقض، لأن معنى تجرى على ظاهرها أنك لم تحتج إلى التأويل فتفهم المعنى على الظاهر، فإذا لا إعمال لتعريف التأويل هنا. فإذا تعريف التأويل يكون النزاع أدق فيه مع من يقول هذا اللفظ ظاهره غير مراد وإنما المراد كذا وكذا من الاحتمال المرجوح لقرينة كذا وكذا، وأما من قال الظاهر مراد ولا يعلم المعنى إلا الله فهذا خط من الكلام وتناقض مثل ما ذكر لك الشيخ تقي الدين رحمه الله. إذن يبقى الكلام مع من يقول بتعريف التأويل على نحو ما ذكرنا، وجوابه فيما يورد من آيات الصفات أن الظاهر هو الذي ينبغي أن يفهم الكلام عليه، ظاهر اللفظ أو ظاهر الكلام، لأن السلف قالوا أمروها كما جاءت، وقال بعضهم تجرى على ظاهرها، وإجراؤها على ظاهرها ليس راجعا إلى لفظ وإنما يرجع إلى اللفظ والتركيب جميعا. فإجراء اللفظ إجراء الكلام على ظاهره يعني ما تفهمه من الكلام على ظاهره، والكلام هذا قد يكون كلمة وقد يكون جملة. فإذا قلنا بهذا فلا احتياج إلى إدخال التأويل في نصوص الغيبيات أصلا، وذلك لسببين: الأول أن نصوص الغيبيات لا يعلم فيها المعنى والكيفية جميعا حتى نقول إن الاحتمال الراجح غير مراد، وإنما المراد الاحتمال المرجوح. ومن المتقرر أن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه أو عن الاحتمال الراجح في تعريف التأويل مشروط بعدم مناسبة الاحتمال الراجح أو الظاهر كما ذكرت لك، وهذا في نصوص الغيبيات غير متحقق، لأننا لا نعلم حقيقة الكيفية وإنما نعلم تأويلها بمعنى المعنى، نعلم معناها، أما الكيفية فلا. فإذا صرفها بالتأويل ليس له وجه، لأن الحقيقة بكمالها معنى وكيفية لا نعلمها، وإنما نعلم المعنى فقط، والمعنى لا يخولنا أن نصرف اللفظ عن احتماله الراجح، لأن اللفظ مشتمل على معنى وكيفية، والكيفية غير معلومة، فلا بد من إبقاء دلالة اللفظ على ما هي عليه. هذا واحد. الثاني أن ظاهر الكلام إذا فهمناه فإننا لا نحتاج معه إلى التأويل، لأن ظاهر الكلام يفهم المراد. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في قوله ألم تر إلى ربك ليس ظاهر الكلام أننا نرى ربنا جل وعلا في الدنيا، وكيف يمد الظل في الدنيا ليس هذا ظاهر الكلام، وإنما الذي يفهمه العربي من ذلك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني إلى بديع صنعته وإلى بديع قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ظاهر الكلام يفهم منه العربي شيئا لا يحتاج الذي يريد فهمه إلى أن ينظر إلى كلمة فيه، لأنه إذا نظر إلى كلمة حجبته عن رؤية الكل. فلهذا احتاج كثير من العجم إلى التأويل، لأنهم ما يفهمون الكلام إلا بتركيب أفرادي وكلمة كلمتين ثلاث، أما الكلام بعمومه فليس عندهم له فهم إلا بفهم مفرداته، مثل ما تأتي تدرس مثلا لغة إنجليزية أو تدرس لغة أخرى، تأتي حتى تفهم الجملة لابد تحللها، تقول هذه معناها كذا وهذه معناها كذا وهذه معناها كذا ثم تتصور الجميع. العربي الذي يفهم العربية لا يحتاج إلى أن يحلل الألفاظ، وإنما يفهمه جميعا بفهم واحد وهو المسمى الظاهر التركيبي. فإذا الظاهر يكون ظاهر الكلام بتركيبه وهو الذي يفهم منه، وهذا لا يحتاج معه إلى التأويل. مثاله أيضا قول الله جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ظاهر هذه الآية واضح في أنها ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بها الكلام عن القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الوجهة وجهة الله وهي القبلة. ومثال ذلك أيضا قوله جل وعلا في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني أتاه جل وعلا بعذابه بقدرته من القواعد. وليس في الآية كما يفهمها أي عربي صحيح العربية أنها المقصود أن المقصود منها إتيان الله جل وعلا بذاته إلى ذلك المكان إلى قواعده فيهدمه جل وعلا بإتيانه بذاته من القواعد. ليس هذا هو ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المقصود هنا إتيان بالصفات ليس إتيان الذات، هذا واضح من ظاهر الكلام. لهذا لا أحد لا من السلف ولا من الخلف يقول هنا تأويلها أن الإتيان هنا المراد إتيان الله وتأويلها هو كذا وكذا، وإنما المقصود الإتيان بالصفات. وهذا بخلاف قول الله جل وعلا: قالوا وجاء ربك، يعني أهل التأويل، وجاء ربك وجاء أمر ربك. فتلحظ من الكلام أنه على هذا التأويل ظاهر الكلام يضطرب، وجاء ربك والملك صفا صفا، يصبح المعنى وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، هذا تلحظ أن المعنى اختلف بهذا. لهذا نقول الظاهر هنا فيما يفهم من ظاهر الكلام هذا غير ما أولوا به، وإنما هو على ظاهره من أن المجيء هنا صفة وهكذا. فإذا المقصود هنا أن الظاهر تارة يفهم بكلم كلمة وتارة يفهم من تركيب. فما ادعي فيه التأويل من المواطن التي احتيج فيها إلى التأويل مثل الأمثلة التي ذكرنا، فإنها نقول ليس ثم تأويل فيها هنا على اصطلاحكم، وإنما هذا ظاهر، فاللفظ لم يزل باقيا على، فالكلام لم يزل باقيا على ظاهره، والمقصود به الكلام التركيب. فتحصلنا من هذا البحث وله طول يعني تراجعونه في مظانه أن التأويل صار له ثلاث استعمالات، اثنان منها جاءت في الكتاب والسنة، وواحد في اصطلاح المتأخرين وهو الذي حملوا آيات الصفات عليه، وهذا باطل لأنه أولا لفظ محدث اصطلاحي فلا تحكم الاصطلاحات على النصوص، ثانيا ما ذكرنا من أن ذلك يبطل دلالة الأخبار الغيبية، وهذا باطل أيضا. نعم.
وقد روي عن كاسات ما ذكر عبد الرزاق وغيره في تفسيره عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعريف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
كلام ابن عباس هذا ظاهر، ومعنى قوله وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب، المقصود به حقيقة الغيبيات التي انفرد الله بها وهو الكيفية.
إن كنا نفهم معاني ما خطبنا به نفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلم يتدبروا القول فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبد الرحمن السلمي
وتدبر القرآن جميعا في قولها فلم يدبر القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ونحو ذلك من الآيات. تدبر القرآن جميعا هو الذي أمرنا به. تدبر القرآن جميعا يوجب أن يرد المتشابه منه إلى المحكم كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكتاب القرآن منه متشابه ومحكم، فمن تدبر القرآن كله كما أمر الله جل وعلا رد ما تشابه منه إلى المحكم فخلص من الإشكال. وكل زائغ عن الحق فاته تدبر القرآن جميعا، فإنه قد يتدبر بعضه. خوارج تدبروا بعض القرآن وتركوا تدبر بعضه، المرجئة كذلك، القدرية كذلك، الأشاعرة، الماتريدية، المعتزلة، الجهمية، جميع الفئات، طلاب الصوفية وهكذا. لكن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة، هؤلاء تدبروا القرآن كله، فما تشابه في موضع ردوه إلى المحكمات فاتضح لهم السبيل، اتضح لهم المعنى، سواء ذلك في باب الأسماء أو في باب الأحكام أو في باب المغيبات. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا تعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته توقف عند كل ايه واساله عنها. وقال الشعبي من استدعى احدا بدعه الا وفي كتاب لا بيانها. وقال مسروق ما نسأل اصحاب محمد عن شيء الا وعلمه بالقران ولكن علم لا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
مارك يكتب جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى المصنف عليه رحمه الله. تعالى المقصود هنا التنبيه على اصول المقالات الفاسده التي اوجبت الضلال في باب العلم والايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القران هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكليه فلا يجعلون عند الرسول وامته في باب معرفه الله عز وجل لا علوما عقليه ولا سمعيه، وهم قد صارت الملاحده من وجوه متعدده، وهم مخطئون فيما نسبوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
نعم.
أصل. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
وهو
أبو بكر
في الأسماء والصفات. ما سبق كما ذكر إنما هي أصول لتعلم القواعد التي بنى عليها السلف مذهبهم والقواعد التي بنى عليها المبتدعة مذاهبهم وتقاسيم المبتدعة المذاهب. مذهب السلف. ولهذا ما سيأتي في الفصل نقول كثيرة طويلة عن السلف وعن من صنف في عقيدة السلف في هذا الباب ما ينبئ عن معتقدهم في الصفات وفي الإيمان وفي الغيبيات وأشبه ذلك. والمخالفون كما ذكر هم يعتمدون العقل ويجعلون السمع تابعا للعقل، هذا أصل من أصول الضلال، فإن المتكلمين جميعا اتفقوا على تقديم العقل على النقل، اتفقوا على أن العقل هو القاضي المحكم، وأما السمع الشرع النقل فإنه شاهد من الشواهد، فإن زكاه العقل قبل وإلا رد. وهذا جعل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية والكرامية أصناف الضالين في هذا الباب جعلهم فرقة واحدة، فهذا الأصل يجعل كل من تفرع بل كل من قال به يجعله جهميا، لأن الجهمية والمعتزلة هم الذين أصلوا هذا الأصل، هو أن النصوص تابعة للعقل وليس العقل تابعا للنصوص. ولهذا السلف كل من خالف في هذا الباب يعدونه جهميا، قد لا يكون جهميا من جهة تفاصيل المذهب ولكنه جهمي إذ تبعهم في الأصل الذي أصلوه، وهو أن العقل مقدم على النقل، وأن النقل إذا خالف العقل أو لم يدل عليه العقل فإنه لا بد من تأويله أو رده. فإذا كل من خالف منهج السلف فيعزى إلى الجهمية من هذه الجهة، وقد يعزى كل إلى مذهبه باعتبار النسبة الأخص. فالنسبة العامة للمبتدعة في أبواب الصفات والغيبيات الجهمية، والنسبة الخاصة لهم كل إلى مذهبه، المعتزلي ينسب إلى قومه والأشعري أشعري وهكذا. فهذا الفصل فيه ذكر نقول عن السلف وعمن نقل مذهبهم، وهي مهمة في هذا تأصيلا وتفريعا. نعم.
رواه أبو بكر البيهقي بأسماء واقتداد بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قال
وكون الله جل وعلا فوق العرش دليله النقل السمع، أما العقل فلا يدل عليه. ولهذا قال أهل العلم: العلو يدل عليه النقل والعقل، وأما الاستواء على العرش فدليله السمع.
إنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهل المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت بالصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة أمثالهما.
إذن قول السلف أمروها كما جاءت، وفي رواية لبعضهم أمروها كما جاءت بلا كيف، قوله أمروها كما جاءت يعني بما دل عليه ظاهرها، وظاهرها يدل على إثبات الصفة، لهذا قال أمروها كما جاءت رد على المعطلة، لأن المعطلة هم نفاة الصفات الذين يخلون الله جل وعلا من صفات الجلال والكمال. في قولها أمروها كما جاءت رد على هؤلاء المعطلة، لأن قوله كما جاءت يعني على ظاهرها، وظاهرها إثبات الصفة. قوله بلا كيف حتى لا يتوهم أن ظاهرها فيه الكيفية، كما في قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن اليدين لها كيفية معينة، وكذلك فإنك بأعيننا إنني معكما أسمع وأرى، وأشبه ذلك، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية العينين، كذلك يوم يكشف عن ساق، كيفية ساق الرحمن جل وعلا، كذلك فيما جاء في الأحاديث إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة، في رواية في الثلث الأخير، في رواية في النصف الأخير كيف ينزل، وإن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا كله ليس مرادا، فإثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، مع وجوب أن يقطع الموحد الطمع في إدراك الكيفية، لا يمكن لأحد مهما أجال ذهنه أن يدرك الكيفية، مهما فكر وفكر وفكر لا يمكن أن يدرك ولا أن يعلم ولا أن يأتي على ذهنه أصلا كيفية اتصاف الرحمن بصفاته، لا من جهة الصواب في ذلك ولا من جهة مقاربته، يعني أن كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته لا يحوم حوله ذهن بشر مطلقا، حتى ولو فكر فكل الأوهام والتفكيرات لن يكون منها كيفية اتصاف الله جل وعلا بصفاته. قال أهل العلم ذلك لأن عقل البشر إنما يدور فيه أحد ثلاثة أشياء: الأول أن يدور فيه ما رآه، واحد شفته فيأتي في الذهن صورة هذا المرأي، بنا رأيته إذا أدرت في ذهنك أتى في ذهنك صورة هذا المرأي، وهذا واضح، والله جل وعلا لم يرى فلا يمكن أن يدور في الذهن ذلك. الثاني أن يدور في الذهن رؤية مثيله، مثل ما ترى إنسان يقول أنا رأيت واحد سعودي، ثاني يقول أنا رأيت أيضا سعودي، يعني هذا وهذا مثيلان، تكون صورة من جهة اللباس والهيئة إلى آخره، لأنه رأى مثيلا له، رأيت البناء الفلاني، هذا يقول أنا رأيت مثل ذلك، فيتصور هذا ما عند ذاك وهذا ما عند ذاك باعتبار رؤية المثيل، فرؤية المثيل تجعل الصورة والكيفية في الذهن. النوع الثالث مما يدور في الذهن ما يكون داخلا ضمن تفريق الجزء عن الكلي، وهو القياس، يعني يدور في الذهن من تصور الشيء من جهة الكيفية ما يقاس عليه، مثلا لو أتى أحد وقال لك هناك خبز في الصين من صفته أنه مستطيل ثم يكون مدورا ثم يكون مستقيما، يعني اختلف شكله، لكن لمعرفتك بالخبز يمكن أن تتصور كيفية ذلك الخبز لاشتراكه معه في الجنس، وهذا من جهة التنظير. فإذا الذهن يمكن أن يدور فيه رؤية الشيء أو رؤية مثيل له أو رؤية ما يقاس عليه، وأما غير ذلك فلا يدور في الذهن كيفية شيء أصلا ليس لم يره ولم يرى مثيلا له ولا ما يقاس عليه، كيف يأتي للذهن؟ فهذا واقع في اتصاف الله جل وعلا بصفاته، فإن اتصافه سبحانه وتعالى وجل وتقدس وتعاظم بصفاته له المعنى وله الكيفية. لنا من ذلك العلم بالمعاني والعلم بأصل المعنى دون كماله أيضا، وأما الكيفية فلا يمكن أن تحوم لأحد من البشر على بال. لهذا في يوم القيامة يأتيهم الله جل وعلا في صورة حتى يعرفه خاصة عباده. فإذا الكيفية مقطوع الطمع عن إدراكها، فكل لهذا قال بعض أهل العلم كل ما دار بذهنك فالله جل وعلا بخلافه، لأنه لا يمكن أن تتصور ذلك، لا يمكن أن يأتي للذهن شيء، لأن العقل إنما تأتيه المعرفة برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه. لهذا كلمة السلف هذه عظيمة جدا، أمروها كما جاءت بلا كيف، وإمرارها كما جاءت ليس تعطيلا لها عن المعنى كما يقول المفوضة. في إيش؟ هو السلف حين قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف أرادوا صفات الرب جل وعلا، أما الأمور الغيبية فلا، ليست كل الأمور الغيبية، مثلا الميزان أمر غيبي، لكن رأينا ميزان الدنيا فيمكن أن نتصور الميزان في الآخرة من جهة ما يقاس عليه، لكن الله جل جلاله لا يمكن. الجنة رأينا في الدنيا بعض النعيم فيمكن أن نتصور نعيم الجنة، لكن على تمامه وكيفيته تامة لا، لكن أصول الكيفية يمكن أن نتصورها. كذلك عذاب أهل النار يمكن أن نتصوره لأننا رأينا مثالا له. فالدنيا هذه جعل الله جل وعلا فيها أمثلة للجنة وأمثلة للنار، بل ما من شيء إلا وهو مثال لما في الجنة أو ما في النار، ما من شيء إلا وهو مثال لهذه أو هذه. هذا قال بعض أهل العلم إن جميع المؤنسات في الدنيا جهة المنظر ما يؤنس العين أو ما تلذ له الأذن أو ما يلذ له المتكلم أو يلذ له البدن داخل البدن أو خارج البدن، في كل ما في الدنيا إنما هو مثال يذكرك بالجنة. فإذا رأيت شيئا مؤنسا صاحب القلب الحي يتذكر الجنة مباشرة، هذا نعيم جعل في الدنيا لأهلها نعمة من الله جل وعلا وهو يذكر بالجنة. وكذلك إذا رأيت أي مؤذن في الدنيا بجميع أنواع المؤذيات من البشر و من الجمادات التي تؤذي ومن الحشرات والطيور والكواسر السباع وأشباه ذلك فإن هذا مثال للمؤذيات. هذا لما ذكر بعضهم وجود المؤذيات من الحشرات وأشباه ذلك مما يؤذي، فأجابه بعض أهل العلم بقوله لتتذكر النار، قال وجود العقارب وجود الحيات وجود كذا وكذا وجود السباع وهذا يهجم، قال هذا لتتذكر النار. هذا من توفيق الله لهذا العالم هذا الرد الجميل، هذا واقع. فإن من حكم الله جل وعلا في وجود ما تستلذ له وما لا ترغب في رؤيته أو ما يؤذي سواء آذاك أو آذى غيرك أنك تتذكر العذاب تتذكر النار. فإذا الحجة قامت على العباد بالقرآن وبآيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفيما حولك، ما من شيء إلا يذكرك بما أخبر الله به. فالعباد إذن كما قال الله جل وعلا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا باب واسع. نعم.
روى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله.
مطرف.
مطرف بن عبد الله.
مطرف قال. مطرف بن عبد الله. إيه مطرف بن عبد الله. الشخير. نعم.
مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يتبع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بن إسناد كلهم ثقات كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول.
إذا قالوا الاستواء مجهول، لو كانوا يجهلون كالمفوضة، لو كان السلف يجهلون المعنى لقالوا الاستواء مجهول، لكن لما قالوا الاستواء غير مجهول وفي بعض ألفاظها الاستواء معلوم فهذا يدل على أن معنى الاستواء على العرش يعلمونه. هذا فيه رد على هؤلاء. نعم كمل.
ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، إن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا من جملة الحروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت في الصفات. وأيضا فإن بيان الصفات الخبرية أو الصفات المطلقة لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أن يبروها كما جاءت قبل إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني
على معاني
فلو كانت دلالتها منتفية فكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.